أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: ويجوز لمشتري الثمرة بيعها قبل قبضها بجنس الثمن يبيع وغيره، زاد أو نقص. شخص اشترى ثمرة على الشجرة، اشتراها قبل أن يقبضها باعها، يجوز هذا الأمر؟ يجوز أن يبيع الثمرة قبل القبض أم لا؟ معروف بين الأعلام أنه يجوز، نعم يجوز أن يبيع الثمرة قبل أن يقبضها. طبعا القبض قبض الثمرة على الشجرة هو التخلية، يعني المالك يخلي بينها وبين المشتري، يتصرف فيها كيف شاء، قبض بهذا المعنى. المعروف بين الأعلام، مشهور بينهم، أنه يجوز لمشتري الثمرة بيعها قبل قبضها، أن يبيع قبل القبض، يبيع بجنس الثمن ثمرة أخرى أو بغيره بالنقود مثلا أو ما شابه ذلك، زاد عن المبيع أو نقص، بالزيادة والنقصان. صاحب الجواهر يقول بلا خلاف ولا إشكال في المسألة، يقول أنا ما وجدت مخالفا في المقام، يجوز البيع، بيع الثمرة قبل قبضها، يبيع لشخص آخر بجنس الثمن بثمرة مثلها أو غيره بالزيادة أو بالنقصان، على جميع الأحوال يجوز. وفي مفتاح الكرامة قال: هذه المسألة محل وفاق، يعني محل اتفاق، هذه المسألة محل وفاق كما في المسالك، يقول، وإليها أشير في المقنعة، يعني أشار في المقنعة الشيخ المفيد والنهاية، وصرح بها بقيودها أو صرح بها بقيودها في أكثر كتب الأصحاب، أكثر كتب الأصحاب صرحوا بها بينوها. إن قلت هناك دليل على المسألة، هل يدل على هذه المسألة شيء من الروايات؟ قالوا نعم، أن جملة من الروايات دالة على المطلب، جملة من الروايات، منها نذكر بعض الروايات، منها صحيحة محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 11 من أبواب بيع الثمار حديث 2، صحيحة محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألت عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها، فقال: لا بأس به، إن وجد ربحا فليبع. يقول خير إن شاء الله فليبع، لا بأس. اشترى ثمرة ولم يقبضها بعد، زي اللي اشتراها من عمر أو مثلا 20 دينار 50 دينار كذا، ورأى بكر وبعد ما قبضها نفس اليوم مثلا، يقول عندي ثمرة كذا وكذا في البستان الفلاني تشتريها؟ قال نعم. نظر إليها: كم تبيع؟ قال 60 دينار، ربحها 10، وبعد ما قبضها أصلا يعني لم يخلي صاحب الملك بينه وبينها، يجوز. طبعا مر معنا بحث سابق أنه الثمرة إذا كيلت أو وزنت هل يصح بيعها قبل القبض؟ يعني كانت على الأرض الثمرة، طالما هي على الشجرة لا تكال ولا توزن بالمشاهدة، يعني ما فيها ربا أصلا. إذا صارت على الأرض تباع بالكيل والوزن ليس بالمشاهدة. وهناك قلنا كلام كثير كان، هل يجوز البيع أو لا يجوز؟ كان عدة روايات، وهل مخصوص بالطعام أو لا يشمل غير الطعام؟ بينا سابقا. ذاك البحث السابق من ذهب إلى المنع لا يأتي هذا البحث هنا، بل هنا قبل القبض. قبل القبض الرواية أيضا واضحة، سيد محمد الحلبي، محمد الحلبي غير عبيد الله الحلبي، كل منهم الحلبي هم أخوة بالنتيجة. والشيخ النجاشي رحمه الله يذكر يقول بيت آل أبي شعبة بالكوفة، بيت مشهور معروف كلهم ثقات، الأب والجد والأولاد، عندنا محمد الحلبي، عندنا عبيد الله الحلبي، بن عمران الحلبي، عبد الأعلى الحلبي، أبوهم علي ثقة أيضا، جدهم أبي شعبة ثقة، جدهم روى عن الحسن والحسين عليهم السلام. أبي شعبة بيت بالكوفي يقول معروف، هذا البيت بالكوفي معروف وكلهم ثقات من هذه الجهة. نعم عبيد الله أوجاههم، يقول النجاشي أوجاههم أوطخهم عبيد الله الحلبي. ليش سموا بالحلبي؟ هم الكوفي كانوا تاجرون إلى حلب، هم عندهم تجارة إلى حلب فلقبوا بالحلبي عبيد الله الحلبي، ولهم آل أبي شعبة بالكوفي بيت مشهور معروف. فأشهرهم كل من عبيد الله الحلبي وأوثقهم أوجههم. ومع هذا حصل لهم، لكان لكم مسألة في السابق في الحج، حصل له شيء غريب. يقول قلت لأبي عبد الله عليه السلام، سايع الرواية، إني لما قضيت نسكي بالعمرة لم أقص، أتيت أهلي ولم أقصر، ما العمرة المفردة لابد من طواف النساء بعد التقصير. يقول إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر، قال عليك بدنة. قلت إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت، امتنعت اعتبار أنها بعد ما قصرت، فلما غلبتها بالقوة فعل معها قرضت بعض شعر إذا أسنانها كراع السريع. قال رحمه الله كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شيء. أو عبد الحلبي معروف أصلا له كتاب من أهم الكتب في ذاك الوقت للشيعة، يقال أن الإمام الصادق، يعني هو عرض على الإمام الصادق وقال الإمام هل هؤلاء مثل هذا، من هذا الكتاب الإمام الصادق صلى الله عليه، هل هؤلاء مثل هذا الكتاب صحيح الحلبي؟ أصل الحلبي معروف. لذا النجاشي يقول أنا لي طرق كثيرة لهذا الكتاب، وكان كثير من العلماء لهم طريق له لشهرته معروف، ويقول أنا أذكر طريقا واحدا لهذا الكتاب. على كل حال فمحمد الحلبي هو أخوه لعبيد الله، أيضا هو ثقة، الرجل ثقة رواية صحيحة. ومن جملة الروايات صحيحة محمد ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام. إذن الرواية تقول نعم، الرواية السابقة صحيحة الحلبي قال سألت عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيع قبل أن يأخذها، يعني قبل القبض، قال لا بأس به، إن وجد ربحا فليبيعها، صريح ظاهرة جدا. ومنها صحيحة محمد ابن مسلم عن أحدهما عليه السلام. الوسائل باب 7 من أبواب بيع الثمار، حديث 2، أنه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها، قال لا بأس فليبع، سواء ربح أم لم يربح، زاد أم نقص. من جنس الثمرة كان الثمن من غيره، باعتبار أنه لا يوجد ربا، ليست مما تكال أو توزن، هي على الشجرة هي. وأما ما قلناه سابقا في البحث السابق، بعض جماعة من العلماء لعلهم المشهور ذهب، لا يجوز بيع الثمرة قبل القبض، البعض بجنسها كذا، لا بعضهم ذهب إلى ذلك، قلنا لأنه مما تكال أو توزن. بعضهم قال المرة من الثمرة يعني الطعام خشوج الحنطة، على الخلاف السابق، لكن ذاك الخلاف لا يأتي هنا حتما. ومع ذلك الغريب في الأمر أن المحقق رحمه الله في النافع قال إن بيعها جائز على كراهية. أخشى على كراهية، من أين أتيت بالكراهية؟ من أين؟ ما وجدنا شيء كراهية أبدا. أولا روايات واضحة بجواز دون كراهية، تسالم بين الأعلام، لعله والله العالم لعلك تقول هذا المحقق عظيم الشيخ، ترى المحقق ليس إنسان عاديا، محقق كيف يتكلم، لعله أخذ بإطلاقات المنع في الروايات السابقة، يعني إذا باع بعدما كانت الثمرة على الأرض، وهناك قلنا بعض الأقوال بالحرمة، فلعله يعني قياس على ذلك، لعله أخذ بالإطلاق إطلاق المنع، ولا هنا ما عندنا منع أصلا، لعله نظر إلى الروايات السابقة الواردة في الثمرة على الأرض، والله الأعلم، وإلا لا يوجد له موافق أبدا على الإطلاق. ثم قال مصنف رحمه الله، قال ولو اشترى ورق التوت أو ثمرته لم يستبع أحدهما الآخر. صحيح، من التوت فيه ثمر وفيه ورق، لو اشترى الورق أو الثمرة هل أحدهما تابع للآخر؟ يعني لو اشترى الثمرة الورق داخل معه، لو اشترى الورق الثمرة داخل معه، قال لا لا تدخل، هذا شيء وذاك شيء آخر، يعني هذا مال ذاك مال، بعد الورق ورق التوت استفاد منه. وبناء أحد ليش يتبعه إلا إذا كانت قرينة عرفية عند العرف، إذا كان العرف عندهم تدخل تدخل، إذا ما كانت قرينة عند العرف لا، فقط إذا باع الورق عن الورق فقط، الثمرة عن الثمرة إذا باع لا يدخل أحدهما في الآخر نصابا. هذا هو المقتضى القاعدة شيخنا، إذا قال ولو اشترى ورق التوت أو ثمرته لم يستتبع أحدهما الآخر، صحيح. ثم قال ولو اشترى الأصل لم تتبع الثمرة. زيد عنده شجر زيد وأثمر، هذا الشجر أثمر والتين زيتون كذا والنخل كذا، أثمر فيه طبعا النخل فيه كلام قبل التأبير وبعد التأبير كلام آخر، ثمرة عندنا في الزيتون التين كذا ثمرة العنب الأخيره فيه ثمرة، باع الأصل هل تدخل الثمرة البيع؟ يعني يقول أنا بعتك الأصول بكذا وكذا، قال قبلت، فمثل قال لا المشتري أنا أريد الثمرة، إذا معها يحق له المشتري أم لا؟ قال المصنف رحمه الله ولو اشترى الأصل لم تتبع الثمرة، لأن الثمرة مال آخر، هذا مال وذاك مال، وما الدليل على تبعية الثمرة للأصل؟ أنا بعتقد الأصل ما بعتقد الثمرة. قد يبيع الثمرة ولا يبيع الأصل، وقد يبيع الأصل والثمرة، يعني بعبارة أخرى شيخنا طالما ما عندنا قرينة عرفية، لما مرة يكون عرف، العرف قد يكون عنده اصطلاح خاص، عنده فهم خاص، تصبح قرينة ويأخذ من القرينة. مرة لا، ما عندنا قرينة، ما عندنا عرف في المقام، أنا بعتقد الأصول، ليش تأخذ الثمرة؟ نعم لو اشترط الثمرة، قال اشتريت بشرط أن تكون الثمرة داخلي في البيع، في المبيع، هذا واضح كان لو شرطه. أما لا، إذا لم يشترط، باع الأصل، الثمرة تبقى للبائع وليست للمشتري، لا يحق للمشتري أن يأخذها في الصورة إلا مع الشرط. قال ولو اشترى الأصل لم يبدع الثمرة. ثم قال وفي تبعية الورق نظر، وكذا ورق الحناء، إلى أن يقول إلى آخره. الورق إذا باع الأصل هل يدخل الورق؟ نفس الشيء، لا يتبعه إذا كان له ثمرة، يعني له فائدة. هو نظر، لا ينبغي النظر، لا واضح، باع الأصل، أنا ما بعتك الورق، بعتك الأصل، إلا إذا كان عند العرف عادة بيع الأصل يتبعه بيع الورق، إذا كان هكذا عرف نعمل به في هذا السوق. وكذا ورق الحناء مثلا، إذا باع الأصل يدخل، إذا قلت نعم عند العرف هناك تعارف عن البيع يدخل، إذا لم يكن تعارف لا يدخل حينئذ، يبقى شيء آخر، يعني يبقى للبائع إذا باع الأصل. التبعية طبعا، لأن الورق تابع. لا بد من عرف حينئذ، لا بد يعني يكون تعارف عند الناس، إذا المتعارف عندهم أنه يتبع الأصل ويتبع، إذا لم يكن تعارف عن هكذا شيء، الأصل أنه لا يتبع، لأن هذا مال ذاك مال على القاعدة. إذن هذا لا خلاف فيه ولا يوجد فيه كلام أصلا كلام هنا. ثم قال في هذه المسألة، قال وحيث قلنا بالتبقية، يعني يبقى له، تبقى الثمرة للبائع، وباع الأصل وتبقى الثمرة له، قال بعتك إلا الثمرة مثلا وتبقى، وحيث قلنا بالتبقية يتربس به إلى أوان أخذ عرفان. مسألة، قال بعتك الأصول، طبعا الأصول الشجر يعني فيها ثمر، وما باعه الثمر، قلنا الثمر يبقى لمن؟ للبائع، إلا إذا اشترطه المشتري، إذا لم يشترط لا، هو له الأصول فقط. طيب لما باع الأصول وبقيت الثمرة، هذه الثمرة الآن ما أينعت، يحتاج إلى وقت، هنا على المشتري، والمشتري اشترى الأصول، أن يبقيها إلى وقت إنعها، يبقيها يعني إلى أوان القطف، قطف الثمرة. لا يحق للمشتري أن يقول اقطفها الآن، يقول للبائع اقطعها اقطفها، لا يحق له، إنما تبقى إلى أوان قطفها. على أوان القطف يختلف، مرة عادة يأخذها بصرا، مرة رطبا، مرة تمرا، مثل كان مثلا عنب، مرة زبيب، يختلف أوان القطف في هذه الحالة. فعلى المشتري أن يبقيها إلى أوان القطف. إن قلت هنا يأتي كلام، أوان القطف مختلف، ما ندري، إلى البصر، إلى الرطب، إلى التمر يبقى مثلا، ما هو القطف بالنسبة للعريش الكرم، إلى العنب أو يبقى إلى الزبيب، هو القطف. فبالنتيجة الزمن يختلف في هذه الصورة وبناء عليه. فقد يقول قائل في هذه الصورة يلزم الغرر باعتبار وهذا الأصول للمشتري صارت وما يدري كم تبقى الثمرة، شهر مثلا، شهر ونصف، شهرين مثلا، 20 يوم، 25، ما ندري في هذه الصورة. وبناء عليه فيكون عندنا جهالة، يعني بالنتيجة المشتري يقول أنا لما اشتريت الأصل بهذا الثمن أنا ما أدري يعني بالنتيجة متى يعني أستفيد من الأصول، طالما الشجرة على الثمرة لك باقية إلى شهر مثلا، شهر ونصف، شهرين، في غرر، جهالة في هذه الصورة. يعني أنت قيدتها بشيء مجهول، هذا يؤدي إلى الغرر. يعني شراء الأصول وبعد شهر أستلمها غير شراء الأصول بعد شهرين أستلمها، الثمن يختلف، أو بعد 3 أشهر مثلا والثمن يختلف الثمن في هذه الحالة. فقد يقول قائل يعني أنت هنا وقت الثمرة الأوان هذا مجهول، وإذا كان مجهول يؤدي إلى الغرر، وإذا أدى إلى الغرر يصبح البيع باطل. والجواب لو كان هذا مأخوذا في البيع، يعني قيد في البيع، أنا مع صحيح مع حق، يعني مثلا بعتك هذه الأصول وتبقى الثمرة لي إلى أوان استوائها، إلى أوان إيناعها، أخذه في البيع شرط، ما ندري الأوان، في الأوان بعد شهر، شهر ونصف، بعد شهرين، 3 أشهر، ما ندري. طيب ولما اشترى لم يعرف ودفع ثمن مقابل الأصول إلى شهر، ويختلف الثمن، الأصول إلى شهر له ثمن، والأصول إلى شهر حتى أخذ لها ثمن، والأصول إلى 3 أشهر لها ثمن، يعني أنا لما أدفع الثمن كيف أدفعه؟ لازم الغرر عليه خطر. فلو أخذناه في ضمن البيع قيدا في البيع، أنا مع الصحيح، يؤدي إلى الغرر، يؤدي إلى الغرر ويبطل مثلا تبقى قيد في البيع. أما لو لم يكن قيدا في البيع، أصلا هو متفرع الحكم الشرعي، الحكم الشرعي يجب على المشتري أن يبقيها إلى أوانها بإطلاق الأدلة. نحن ما أخذنا هذا قيدا في البيع حتى يقال هذا القيد مجهول، ما أخذناه قيدا، البيع مطلق، البيع مطلق. وإنما الحكم الشرعي متفرع على البيع، متفرع يعني بعد أن صح البيع يتفرع عليه ماذا؟ يتفرع عليه أنه يجب على المشتري أن يبقيها إلى أوانها، هذا متفرع على ذلك وليس قيدا في البيع حتى يقال هذا القيد مجهول ويؤدي إلى الغرر، ليس قيدا في البيع.
ومدام البقاء على
العرف، يعني ما تقول أن قلت آخر يتضرر المشتري، قلنا أيضا البائع يتضرر، لو قطعنا الثمرة الآن ماذا يستفيد من الثمرة؟ يتضرر. وحديث لا ضرر امتناني، ما يصير أنه يعني يجري على بعض المسلمين دون بعض، ما يصير مثل حديث الرفع، مثل لا حرج أيضا امتناني، أو مني على جميع المسلمين، هو يعني هو فقط مني عليك حديث الضرر، فلا يجري حينئذ في هذه الصورة. إن قلت أن قاعدة وهي لا يحل التصرف في مال الغير إلا بإذنه، وأنت لما أبقيت الثمرة على الأصل هل تصرف في مال الغير؟ قلنا هذا قاعدة، أما إذا قام الدليل بالخصوص على الجواز فبعد لا، ما بعد مثل هنا قام الدليل على أنه على المشتري أن يبقيها إلى أوانها، هو التسالم بالنتيجة يجب على البقاء، تسالم بين العلماء. في هذه الحالة حينئذ ما عاد لا يرد إشكال. الخلاصة شيخنا الجليل إلى هنا، الخلاصة إذا البائع باع الأصول دون الثمرة فيجب على المشتري أن يبقي الثمرة إلى أوان أخذها، وهذا ما فيه إشكال من هذا الجهة. قال ولو باع الأصل، وقلنا بدخول الورق في البيع دخل، واستثناه البائع، ما قال أنا لما هو عادة البيع يدخل الورق في الأصول، قال البائع بعتك الأصل إلا الورق، الورق يبقى له، واستثناه البائع قال فهو كاستثناء البائع الطلع قبل التأبير في النخل، فمقتضاه تبقيته إلى أوان بلوغه أيضا يبقى إلى أوان بلوغه. يعني مرة ويشتري ذاك، مرة أنا أبيع وأقول ويبقى لي الورق اعتبار الورق ويدخل في البيع أنا استثنيته، فعلى المشتري أن يبقي الورق. طيب مر معنا مسألة أنه إذا اشترى الزرع، بعضهم يقول لا يصلح إلا بشرط القطع، مر معنا سابقا. هنا لما باع الأصول وبقيت الورق، هل بشرط القطع يقطع الورقة أم لا؟ نشوف المصنف ماذا قال. قال في هذه المسألة المصنف ولا يعتبر هنا اشتراط القطع، ولو اعتبرناه في شراء الطلع الشراء، لأن ذلك ليس بملك متجدد بخلاف الشراء. قيل بيع الأصل سببا في زوال الملك، واستثناء سببا في التدارك، هو كالحادث إلى آخره، مسألة لا بأس بها. في السابق من جملة الأقوال قلنا إذا باع مثلا الزرع أو الأصل أو باع أجداعا أو ما شبه ذلك أو الثمرة بشرط القطع، إذا ما كانت بارجة كذا شرط القطع بناء على هذا الشرط، وليس شرط مسلم. فلو قلنا لا يصح البيع إلا بشرط القطع، طيب هنا في هذا السؤال يقول هنا مسألة غير تلك المسألة. ليش؟ هنا لم يشتري والبائع باع ماذا؟ باع الأصول وأبقى الورق، فهو ليس ملك متجدد. يعني أنا لم أشتري الورق حتى يقال بشرط قطع، قلنا هناك إذا اشترى يشترط فيه القطع، والباع لم يشتري ما أنا هو ما زال ملكي، وهذا الأصل الشجرة كانت ملكي، هذا الأصل والورق ملكي، أنا بعت الشجر دون ورق، يعني أنا لم أشتري الورق حتى يقال يشترط قطع شرط القطع، لابد أن يكون شرط القطع، أنا لم أشتري، وبناء عليه هذا البحث السابق لا يأتي هنا. بعضهم قال يأتي، أخي ليش يأتي؟ قالوا يا جماعة الخير أنت لما بعت الأصل يعني زاد الملك وهي على الشجرة هذه الورق، فاستثناء الورق كأنه ملك متجدد، يعني كأنك اشتريت شيء جديد، وجل لما بعت الأصل راح الملك. فإذا كان الأمر والورق تابع للشجرة وانت استثنيت، والفرض أن الورق داخل في المبيع انت استثنيت، واستثناء متصل ليس منقطع، انت استثنيت بالنتيجة وداخل، فلما استثنيت كأنك اشتريت من جديد في هذه الصورة. قالوا لا، مالك في غير محله؟ ليش في غير محله؟ مرة عندنا بيع مطلق ومرة مطلق البيع. البيع المطلق هنا صحيح إذا كان البيع مطلقا فيتم لك، أما هو تابع لمطلق البيع. وهنا ما أطلق البيع، قال بعتك إلا الورق،
نوع.
أحسنتم، فرق بين الأمرين. نعم البيع المطلق معكم حق، بيع مطلق ما في شيء مطلق، راح الملك خلاص، إذا صار بعدين يصير ملك جديد. أما مطلق البيع لا، وخاضع لمطلق البيع هنا، وهذا بيع، هذا نوع من البيع. أنا ما أطلقت البيع، يعني ما كان عندي بيع مطلق، عندي نوع خاص من البيع وهو البيع المستثنى منه ورق. وبناء عليه بعد لا يقال هذا ملك متجدد. بعبارة أخرى المصنف يشبهها بشيء لطيف. مصنف ماذا يقول؟ مصنف يقول قلنا السبب في الزوال هو البيع المطلق لا مطلق البيع، وليس المشرف على الزوال ولما يزل كالجاء للعائد. هذا مشرف على الزوال، يعني إذا باع الأصول دون الورق مشرف، لكن ما زال الملك مطلقا. أسأل أنا لو بعت مطلقا بعدين أخذت من عنده مثلا اشتريت، هذا متجدد حادث. أما هنا ما راح الملك مطلقا، أنا أبقيت بعت إلا ورق، إلا الورق فلم يزل، يعني نزل موجود السبب. فلا يقال أنا اشتريت وبما أنني اشتريت فاشترط قطع. يعني بعباطنا فرق بين زوال الملك ثم، يعني مثلا أنا بعت هذا الكتاب ثم اشتريته من زيت نفسه بعد لحظة، وهنا ملك جديد، ملك جديد تقول وكان عنده، كان عندك وراح خلاص، تم النقل والانتقال مرة لا وما زال. أنا ما بعت كل الملك عندي، أنا ما بعت الأصول والورق ثم اشتريت الورق، أنا بعت الأصول إلا ورق، فهو كالزائل، كأنه زال، مو أنه زال فعلا ولا زال ملكي، كالزائل هو. وبناء عليه ما تقدم من الحكم لا يأتي في هذه الصورة هنا بعد. لا يقال هذا مثل ذاك شيخنا، لا ليس مثله. إذا المصنف قال البيع المطلق ليس مثل مطلق البيع، ولذا يصح الاستثناء بالإشكال الناتج. ثم قال نقرأ هذه وغدا إن شاء الله نشرحها بشكل جيد. قال وروى يعقوب بن شعيب، أشوف يعقوب بن شعيب ماذا قال. وروى يعقوب ابن شعيب إذا اشترى ثمرة وفي نيتهما فسخ المشتري، يعني يفسخ فسخ، وفي نيتهما عنيتهما فسخ وما شبه ذلك، قال فسخ المشتري إن لم يرتضيها بعد صلامها، وظاهره الكراهة طبعا هذه المسألة فيها كلام، هل هي صحيحة وما المراد منها وكيف ما هي النية يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.